مرحبا وأهلا وسهلا، هنا كتب يولوجي وأنا حسين إسماعيل. هذه الحلقة مسجلة في استوديو سحابة أدب في مهرجان الكتاب والقراء المقام في المنطقة الشرقية في الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 1 مارس، وهذه الحلقة تحديدا مسجلة في الاستوديو بواجهة كورنيش الدمام. فشكرا لسحابة أدب وشكرا لهيئة الأدب والنشر والترجمة. ضيفة هذه الحلقة غنية عن التعريف، حاصلة على بكالوريوس في علوم الحيوان من جامعة الملك عبد العزيز وماجستير في علم اجتماع الطفولة من جامعة كارديف ببريطانيا، لكن أغلبكم ربما يعرفها من مؤسسة بصيرة للاستشارات التربوية والتعليمية في كل ما يتعلق بتيسير تعلم التفكير النقدي والتفكير الفلسفي، سواء من حيث تقديم برامج تأهيل للميسرين أو من حيث إقامة ورش تيسر الأفراد تعلم مهارات التفكير النقدي وغيرها من الاستشارات. وبدون ثرثرة زيادة أرحب بالأستاذة داليا تونسي.
أهلاً وسهلاً حسين.
أهلاً وسهلاً داليا. أنا ودي والله أني أبدأ بسؤال تناقشت فيه وياش بتويتر قبل سنتين تقريباً، يعني اللي هو بعد اللقاء اللي سويتي في بودكاست فنجان. هل يمكن فعلاً تعليم التفكير الناقد؟ وكيف؟ أنا أسأل هذا السؤال لأني ماخذ موقف الضد، أشوف أن مسألة تعليم التفكير الناقد عملية غير ممكنة، هي إما أنها تكون مهارة مكتسبة ومهارة متعلمة ذاتيا يعني، أو أنها لا تكون شيء لا يمكن تعليمه. لكن أعرف أن عندك آراء شوية مختلفة في هذا الموضوع، فودي أن نسمع هذا الشيء منك أنتين.
طيب سؤال مهم مقيم، لأنه يعني يتعلق بأكثر من المدرسة في تعليم التفكير الناقد. بالفعل في ادعاءات أنه تعليم التفكير الناقد زيه زي تعليم الفضائل أو الأخلاق moral education، هذه كلها يعني أنماط من التعليم عليها جدل واسع، زيها زي تعليم الفلسفة مثلا. لكن لو مسكت التفكير الناقد تحديدا وشفنا كيف يدرس في الجامعة، غالبا بيدرس بالشكل الصوري، يعني مجموعة من المسائل الرياضية أو المسائل المنطقية إحنا نسميها الارجومنتيشنز تنحط على السبورة وتنحفظ بشكل مجرد. في مشكلة في هذا النمط من التعليم، إنه أو مثلا يدرس على صيغة مغالطات منطقية وما إلى هنالك. في مشكلة إنه إحنا ليش بندرس التفكير الناقد أصلا؟ يعني إذا كنا بنفكر في الأسباب اللي تدفعنا ل دمج التفكير الناقد في أنماط التدريس في المدرسة، هو إنه إحنا نبغى نستخدمه في باقي المواد، نبغى نجعله عادة ذهنية عند الطفل، مش بس يستخدمها في الفصل المدرسي، يستطيع إنه يعني يمتد استخدامه لها للحياة اليومية، فيصبح عنده زي صندوق الأدوات، يستطيع أن يستخدمها بحكمة طبعاً، لأنه أنت لو عندك مطرقة وتبغى تطرق بها كل شيء حتكسر كل اللي قدامك. أنت تحتاج تعرف متى تستخدم المطرقة، متى يكون عندك مفك، متى يكون عندك صامولة، كلها أدوات مهمة جدا مهارات التفكير العليا. طيب بس كيف تمتلك هذه الأدوات؟ فإحنا بنقول إنه إذا قدم بطريقة اللي إحنا نسميها prescribed، يعني أضع الديباجة المنطقية للطفل كي يحفظها، هنا تصبح المشكلة، لأنها مجردة وما تتحول لأداة للاستخدام. لابد أنه يوسخ الطفل يده بالطين، يتعامل مع الفكرة من خلال محتوى context، ينسجها في خياله عن طريق مثلا صورة أو قصة أو فيلم. ساعتها لما أجيب الديباجة المنطقية وأقول له مثلا ما هو الاستنتاج اللي تطلعه من الصورة دي أو من هذا المشهد، بعدين أعطي له ديباجة لاختبار الاستنتاج مثلا فقط لأن هل يعني هذا، أو مثلا أضع أفعال مساندة زي مثلا قد يكون، ربما، يمكن، لأن، وهكذا أوسع قدراته اللغوية على أنه الاستنتاج ده يتنوع في احتمالاته، وبالتالي أنا جالسة أنوع أنماط التفكير اللي ممكن يعني يقوم عليها الاستنتاج نفسه. لكن كل اللي بسويه ده من خلال تعامل مع كونتكست، مع سياق، مع محتوى نسميها concrete، حاجة في يدي بشتغل عليها. ساعتها يصير تعليم التفكير تعليم التفكير الناقد، يعني أستطيع إنه أنا أجعل علاقة متصلة بين المفهوم والمثال، بين الجزء والكل، وأصنع للطفل طريقة يستطيع أن يتعامل فيها مع التجريد النقدي في الحياة اليومية. وهذا هو الهدف، وما في هدف غيره. الهدف الأسمى للتعليم هو أنه يأتي الطفل بالمفاهيم التي يعرف عن الحياة أو حتى بسوء الفهم، ويدخل المدرسة ويتعامل مع هذه الأفكار بشكل جيد من خلال تدريس جيد، معلم فاهم كيف يجعل الطفل يتحدث في بيئة آمنة، مجتمع تساؤل آمن يستطيع أن يطرح فيه الأفكار ويحصل هناك تجويد لهذه الأفكار. فإحنا لما نتكلم على منظومة تقدم تعليم التفكير الفلسفي، مش بس نتكلم على أدوات نحط على السبورة، إحنا نتكلم على محتوى، نتكلم على معلم، ونتكلم على مجتمع تساؤل. ولو مسكت كل واحد فيهم حتلاقي فيه ميزة إضافية تضع في الحسبان إن تعليم التفكير الناقد هو عبارة عن يعني شيء هوليستيك شامل. فمثلاً مجتمع التساؤل، ما هو مجتمع التساؤل؟ مجموعة من الأفراد اللي اجتمعوا مع بعض عندهم حس عالي إيجاليتيريان. إيش يعني؟ إيجاليتيريان بمعنى في حس جمعي بأنه إحنا عندنا رغبة مشتركة في الوصول إلى الحقيقة، فمعناته أنا حأسمع لكل الأفكار بنفس المستوى من الاهتمام، فمعناته أنا ممكن أسمع لفكرة صديقي التي تخالف فكرتي بنفس المستوى من الاهتمام اللي أطرح في فكرتي أنا، لأنه أنا وهو كلانا لدينا مسعى واحد، حالة مشتركة من الاستقصاء. فبالتالي الأفكار ما حتمر كده ببساطة، في مجتمع قاعد يستقصي، قاعد يتأكد أنه ما في فكرة تمر دون أن أتأكد أنه نقدياً أنا رصدت الافتراض، أنا أتأكد أنه في مثال مضاد لها، أنا أتأكد أنه تعريفها واضح، إذا ما هو واضح طيب كيف نصل لتعريف جيد، كيف أتحصل على أكبر قدر ممكن من المعاني من خلال تساؤلات مثل ما الذي تعنيه بهذا؟ اشرح لي أكثر، فهمني إيش تقصد. من خلال تساؤل ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك، وهذه طبقة أخرى من الوصول للمعنى في مجتمع التساؤل. وهنا ندخل على دور الميسر. شايف الأسئلة اللي طرحتها هنا؟ هذه أسئلة خاصة باستراتيجيات التيسير. فإذا كنت أتكلم على تفكير ناقد في الفصل، أحتاج معلم متمرس، مش في التعليم والتلقين، لأنه التفكير الناقد يعتمد على فكرة الاستقراء، مش من الكل للجزء بل من الجزء للكل. فأنا بنمي عند الأولاد مهارة معينة اللي هي جمع الافتراضات والحصول على استنتاجات وبعدين اختبار هذه الاستنتاجات. طيب كيف أجود هذه الاستنتاجات؟ هنا يجي دور الميسر. كيف أتأكد الميسر ما يمرر الفكرة من غير ما يتأكد إنه في وضوح كامل لها؟ وضوح كامل ما نقدر، بس على الأقل وضوح جزئي. كيف أتأكد إنه الطفل هو يعبر عن نفسه بيستخدم المفردات اللي تشرح ما يريد أن يوصله للآخرين؟ فمثلا من الاستراتيجيات هو غيرني أسأله أسئلة الاستيضاح، أتأكد إنه الكل فاهم، وإذا في حد عنده سؤال ممكن يستوضح من صاحبه. مثلا ممكن بعد فترة تلاقي مش بس الميسر اللي بيسأل، ممكن تشرح لي أكثر، ممكن تلاقي واحد من الطلاب يقول طب ممكن تضرب لي مثال على الكلام اللي انت بتقوله ده، واحد تاني يقول طيب أنا فهمت انت ايش بتقول هنا، بس في نقطة معينة أبغى استوضح منها أكثر. يصير في استقصاء يجعل الشخص الذي يتحدث أصلا هو قاعد يتأكد وفاهم الفكرة اللي بيقوله ولا لا، ويكتشف الثغرات فيها ويستوعب انه اللي مو بالضرورة اللي كان بيقوله هو فاهمه كومبليتلي. نرجع مرة ثانية، في تفاوض على صياغة المعاني واكتساب وضوح أكثر. وبهذه الطريقة احنا بنشتغل على التفكير الناقد، بس بنسميها informal logic، لأن هم اللي بيشغلوا بعض، هم اللي بيساعدوا بعض على انهم يتحروا ويستقصوا الأفكار اللي بيطرحوها من غير ما يكون في دور مباشر لتسلسل مندبجات منطقية prescribed.
حلو، يعني ما شاء الله في أكثر من نقطة ممكن نحن نقدر نوقف عدها هني ونسولف فيها وناخذ ونعطي. يعني على الأقل قدرنا نتعرف على أنه في فرق بين مسألة التعليم وبين مسألة التيسير. يعني زي ما قلتين إن فكرة إن هناك المعلم اللي يصب معارفه ويعطي هذا النوع من العلاقة الهرمية أو الطبقية يعني مقارنة بالطالب، كل هذا يفرق عن عملية التيسير. التيسير في الجانب الآخر يفترض إنه ما في نوع من هذا الفارق الطبقي أو الفارق المعرفي تحديدا، بحيث إنه يعني تتخذ عملية التيسير من الأساس أو تنبني خلنا نقول على أسئلة مختلفة عن الأسئلة التي تنبنيها عملية التعلم الأولى، بحيث أن تمحورها يكون حول عملية الاستكشاف، وأن هذه العملية تكون أكثر ذاتية. ما هي مسألة أن شخص يجي ويفرض مثلا نمط معين من التفكير ولا شيء من هذا القبيل. وفي نفس الوقت في مسألتين أحس أني ودي أسمع منهم أو أني أسمع عنهم أكثر منش، لأن لسه أحس أن فيه عندي إشكاليات فيها. يعني احنا بدينا من مسألة هل يمكن تعليم التفكير النقدي، ولكن في إجابتك أكثر من مرة أشرتين إلى أو يعني أوكي أنا ما بقول إن استخدمتين الكلمتين كمرادفين، ولكن في إجابتك كان في حضور إلى التفكير الفلسفي مو التفكير النقدي بالضرورة. فنعرف إن في إشكاليات وايد لما يوصل الموضوع إن هذا النوع من الفلسفة لما يوصل للأطفال ما يكون فلسفي مثلا بالمعنى المقدس والمعنى المبجل لكلمة الفلسفة، ان خلاص يعني نصور الفلسفة مثلا انها تكون مرتبطة فقط بأسئلة كونية كبرى الأطفال ما يقدرون انهم يسألوها، او حتى اذا سألوا مثلا يعني أسئلة يعني منها خلنا نقول هذه الأسئلة تكون كما لو انها مجرد يعني فضول معرفي مبني على مفاهيم الدهشة او غيرها، فما ينظر ربما للموضوع عادة على أنه فلسفة. يعني أسئلة زي بابا ليش السمكة يعيش في الماي، بابا ليش تشجع الاتفاق بدل ما تشجع النصر لأن فيهم كريستيانو إلى آخره. يعني هذه الأسئلة ما هي أسئلة فلسفية، يعني في هذا النوع تكون أو يكون في يعني فضول من نوع معين، ولكن يعني ما نقدر نقول أن هي أسئلة معرفية أو أسئلة فلسفية بالمعنى اللي تكلمنا عنه قبل شوي. فيعني ضمن هذه المنهجية اللي هي المنهجية القائمة على التيسير أو اكتساب مهارة التفكير وإعادة التفكير والتأمل الذاتي، كيف ممكن أن احنا نخلق مكان إلى الفلسفة؟ هل هني بنتكلم عن فلسفة أو يعني عن مفهوم الفلسفة بصفتها مثلا مجال معرفي مثل ما هو رائج، أو بنكون من الأساس نتطرق إلى التفلسف أو الفلسفة كعملية مرتبطة رأسا بالتفكير؟ شكل سؤالي مو واضح. إنزين خليني بعيد صياغته. الحين إحنا تكلمنا عن التفكير الناقد صح؟ لكن لما يعني بديتين تجاوبين عن السؤال الأول صرتين تتكلمين عن التفكير الفلسفي، وكل الأمثلة تقريبا كانت من وجهة نظر تكون مرتبطة يعني بتيسير عملية التعلم بالنسبة للأطفال، والأطفال هم اللي قاعد يعني أتكلم لهم في سؤالي. فإحنا هل في هذا الموضوع يعني أنا أؤمن بوجود يعني هذا النوع، أنا أؤمن بأن الفلسفة هي تفلسف، يعني إما أن الفلسفة تكون تفلسف أو أنها ما تكون، يعني في حالة أنها أخذت بالمفهوم الدارج يعني بتكون مجرد تاريخ للفلسفة، وتاريخ الفلسفة هذا هو المجال المعرفي اللي اعتدنا عليه واللي نشوفه غالبا موجود في الجامعات تحت قسم الفلسفة. ولكن واضح أن احنا بعيدين شوية عن هذا المفهوم. يعني هل أساسا نحن لما نتكلم عن هذا النوع أو هذا النمط من التفكير عند الأطفال تحديدا، هل هو دائما هل أو يعني هذا التساؤل أو هذا النمط اللي ممكن يخلينا إن يعني إن يسر الموضوع اللي هو موضوع التفكير النقدي؟ يعني لأن فعليا بعض الأسئلة اللي يسألوها الأطفال تكون أسئلة إضاحية، ويعني زي ما قلت قبل شوي بعض الأسئلة ربما تكون مبنية على مجرد الاندهاش بحاجة. ففي مثال ذكرتي مثلا في احدى مقابلاتك السابقه كانت بنتش تقول لك بما معناه ان ماما انا قلت للنمله لف يمين ولفت يمين. فيعني التساؤلات المبنيه على هذا المثال اظن انها بتكون اسئله مبنيه على الدهشه اكثر ما انها مثلا بتكون مبنيه على الفلسفه.
وليش ما تقول انه هذه في صميم نظريه المعرفه، كيف اعرف اني اعرف ما اعرف؟ بس هو جاء في صياغه تخص يعني تجربه النمله، وبمر الآن بتجربة يعني بتجربة علمية بمراحل التجربة العلمية ملاحظة، كيف أتأكد الملاحظة دي ستتكرر لتعطيني نمط وتتحول هذه الملاحظة إلى استنتاج، هذا استنتاج لابد أن يختبره. طيب هذه أدوات التفكير العلمي قائمة على سؤال أصلاً، كيف أتأكد أني أعرف ما أعرفه؟ إذن مش بالضروري يسأل الطفل سؤال بهذه الصياغة، ماما كيف أتأكد أني أعرف ما أعرفه، بس يسأل أسئلة هائلة تصب في نفس الفكرة. فإحنا نحتاج نعرف أكثر كيف نقول نعرف أكثر أنه علاقتنا مع أسئلة الطفولة مش بالضرورة تكون مباشرة في المدارس الفلسفية المركزية، يعني مش بالضرورة تكون نفس السؤال اللي ممكن يسأله مختص في فلسفة الأخلاق أو مختص في فلسفة مثلا الميتافيزيكس أو فلسفة نظرية المعرفة، بس الأسئلة التي يسألها الطفل حسين، الأسئلة التي يسألها الطفل هي نفسها الأسئلة اللي أنا بسألها واللي أنت بتسألها واللي سألتها البشرية من يوم ما وجدت، هي نفسها. والأسئلة التي يجب أن يسألها أدب الطفل هي نفس الأسئلة التي أصلاً يتساءل عنها الطفل وأتساءل عنها أنت، نتساءل عنها جميعاً. اختلاف القدرة اللغوية عند الطفل لا يعني أن الطفل غير قادر على الخوض في العمق أو الخوض في التعقيد. أوكي؟ وهذا شيء أنا ما بخترعه، الأمهات كلهم يشهدوا عليه، الأمهات بيواجهوا أسئلة أطفالهم كل يوم، وأحياناً it's puzzling، فيها مستوى من التعقيد الأم يعني لا تستطيع أن تواجهه. فما نقدر نقول إنها أسئلة بسيطة أو خفيفة، كثير منها بتكون أسئلة عادية، أسئلة الحياة اليومية. يعني أنا لو سألتك كم الساعة يختلف عن لو سألتك سؤال الزمن، صح؟ طيب بنتي جات قالت لي ماما، شوف السيناريو اللي حطته، لو أنا مت بس نسيت الساعة في يدي وفضلت بطاريتها شغالة لين يوم القيامة وصحيت من القبر والساعة شغالة بطاريتها شغالة، شوف السؤال، الحين أطول في الساعة يوم القيامة وإحنا في الإترنتي بس الساعة بتتحرك 1 2 3، وانت استعت مين؟ الحين هذا السؤال قد يبدو بسيط، لكن ما هو العمق الفلسفي في السؤال؟ How is it relevant؟ ما هو ارتباطه بعلوم الفلسفة؟ أنت قل لي.
يعني زي ما أقول لك، أنا تصوري من الأساس لهذا الموضوع مبني على أنه الـ يعني بغض النظر عن أي تصور قائم أو تصور سائد للفلسفة، إذا ما كانت المسألة فيها هذه العملية من مساءلة الواقع بشكل أو بآخر، سواء كان عن طريق التجريب أو عن طريق التجريد أو عن طريق 1,000,000,000 حاجة، فالتفاعل بين كل هذه الأمور هو الإشكالية أساسا. يعني أنا بالنسبة لي الفلسفة هي هذا النوع من التفلسف في طرح الأسئلة والتساؤلات اللي تكون
أحيانا تكون صيغة أسئلتهم تبدو للأم كأنها يمكن الإجابة عليها ببساطة، يعني ممكن تكون أسئلة علمية زي سؤال الساعة ده، يعني ممكن ليلى تيجي تسألني ماما كيف الساعة تعرف أنه الساعة 12، كيف الساعة تعرف أنه الساعة 12، كم جانب في هذا السؤال؟ هل الساعة تعرف؟ ما الذي يعنيها أن تعرف؟ من أين تأتي المعرفة؟ هل يمكن للأشياء إدراك الزمن؟ ما هو الزمن؟ طيب من الذي قرر الساعة؟ هذا سؤال تكنيكال أيضا، متى اخترعت الساعة؟ هذه كلها أسئلة في تاريخ الاختراعات وما إلى هنالك. بعدين بدأت تضع فرضيات، قلت لها أنت إيش تعتقدي؟ قالت لي أها في ساتلايت كبير في السماء هو اللي قرر الساعة كم، هو اللي يعني زي ما تقول سنترال كلوك. طيب بعدين قالت اوه بس كيف يوصل، كيف نعبيه بطارية، ما في سلك من فوق لتحت. بدأت تسأل نفسها دي الأسئلة وبدأت تجاوب عليها بطريقتها. الحين الإجابات اللي بتحطها هي براكتيكال، إجابات علمية، طيب ما فيها جانب فلسفي. كأن وقفت هنا وقلت لها خلينا ندخل في العمق شوية، أنا دحين إيش أسوي؟ التقنية اللي عندي هو أني أسمع منها أسمع منها أسمع منها، بعدين أدخلها في قمع من خلال تساؤل آخر يفتح لي بوابة جديدة. تمام، هي دي التقنية اللي احنا نستخدمها كده، اتساع بعدين تضييق مفاجئ بسؤال بعدين نرجع مرة تانية نفتح السؤال، ما يكفي 100% يفتح، صفة هذا السؤال انه يفتح. ف السؤال ده اللي أنا سألته، قلت لها أها ساعة فوق هي اللي تحدد الساعة 12 في العالم كله، طيب الساعة اللي فوق كيف تعرف الساعة 12؟ بس أنا رجعت مرة ثانية التساؤل العلمي اللي كأنه يتضح أنه إجابته مقررة مسبقا، إلى تساؤل نستطيع أن نستمر في الحديث عنه، تساؤل يفتح الحوار مرة أخرى. ما أعرف أنا ضعت، إحنا في ليش وصلنا هنا؟
هي لا، هل أسئلة الأطفال بما أنها أسئلة أطفال فعلا دائما فيها هذا البعد التفلسفي أو الفلسفي، أو اللي إحنا من الأساس يعني نسقط مفاهيم معينة على الفلسفة عليهم؟ وطبعا أنا ما سألت هذا السؤال إلا لأني أول حاجة جايب شري، ولأن في جدال دائما أدخله في مسألة إن إحنا يعني دائما لما نضرب الأمثلة مثلا بمؤلفات أدبية أو فلسفية تكون صالحة للمبتدئين في الفلسفة على حسب تعبير بعض الناس، في كثير من الأحيان يكون الاقتراح الأول يعني في هذه القائمة هي رواية عالم صوفي. عالم صوفي دائما ينظر إليها على أن هي هذه البوابة إلى عالم الفلسفة، أن أي واحد يبغى يدخل هذا العالم يقدر أن يباشر يقراها وبيبدأ يكون ملم بالفلسفة بالحد اللي يعني يخليه ممكن أن يتبحر مثلا في بعض الأفكار اللي تعجبه، بحكم أن هي فعليا رواية تتكلم عن أو تتطرق إلى أفكار مختلف الفلاسفة. وهي فعلا يعني هي رواية، يعني كرواية هي رواية ممتعة، ما بقولها رواية ما هي ممتعة، لكن في نفس الوقت احنا مجددا بنرجع لنفس المفهوم اللي يحتاج مساءله، واللي هو الفلسفه بصفتها تاريخ الى الفلاسفه. يعني بالنسبه الى اي واحد مثلا يتكلم عن المجال الفلسفي في الجامعات، فانا اللي اشوفه في اغلب الاحيان انه يعني يكون في الاساس منطلق من فكره انه مجال الفلسفه معرفيا قائم على ان هناك فعلا ارث فلسفي تاريخي معين، واللي غالبا يكون مبني على انه والله افلاطون قال هذا الكلام، او يعني خلنا نقول اول حاجة انه في كان واحد اسمه سقراط، وتالي جاء افلاطون يعني اخذ افكار سقراط رد عليها، وتالي جاء بعد ارسطو الى اخره. فيعني هذا التصور موجود في المجالات اللي
طيب لا بأس، احنا ما احنا ضد الارث الفلسفي ابدا، احنا بنقول خلينا الطفل نبدأ معه من عمر 4 سنوات، نعطيه له ادوات للتفلسف، نعطيه طريقة السؤال الفلسفي، نعلمه كيف يسأل contextual question، كيف يسأل abstract question، نعطيه قدرة على أنه يدخل في حوار فلسفي منظم متمدن مع مجموعة من الأصدقاء اللي بيبادلوه نفس الاهتمام، ويكون عنده قدرة على أنه يخلق اهتمام ويحول اهتمام ده لتساؤل وما إلى هنالك. ممتاز، هذه أدوات رائعة، خليها تستمر معاه لين الثانوية العامة، والله عجبه يدخل في الجامعة فلسفة، ما عجبه هو كسبان في كل الأحوال يا حسين، هو هذه الأدوات ستستمر معاه للأبد سواء دخل في قسم الفلسفة في الجامعة أو لم يدخل. إحنا بنستخلص من أدوات من الفلسفة، من تاريخ الفلسفة أدوات الفلاسفة، ومشروعنا الطموح يقول إنه هذه الأدوات يمكن أن تدخل في جميع المواد الدراسية في المدرسة، يمكن أن يدرس بها الرياضيات، يدرس بها العلوم، يدرس بها اللغة العربية، يدرس بها الدين وما إلى هنالك، علوم الاجتماعية. هذا هو اللي إحنا بنسويه. وبعدين والله عجبه الموضوع خليه يدخل في الجامعة يكمل يقرأ ما الذي قاله فلان وقاله فلان، بالعكس ساعتها حيكون ما هو متلقي سلبي للمعارف، ممكن حتى يكون مشارك في صنع يعني عملية التفلسف التي قدمها، أو يعني مش بس شريك ضمني بأنه قاعد ينتقد، مساهم في philosophy enterprise اللي جاي في المستقبل، لأنه تسلح بالأدوات الكافية أنه هو يساعد وأنه يتعامل مع هذه الأدوات بأقصى طاقة ممكنة، واستثمر فيه جيداً في أنه تعلم كيف يعطيها من عنده زي ما بيأخذ منها، لديه ما يقدمه لهذا الانتربرايز.
جميل، هو ما أظن أن يختلف وياش في هذه النقطة، لكن مسألة الاختلاف البسيط اللي يكون في أن الواقع اللي قاعد أشوفه هو للأسف بعكس التصور المثالي اللي قلتين ان احنا نطمح اليه في هذا الموضوع. من وجهة نظري على الاقل حسب ما انا اتصوره، التصور الاول بشكل عام ان الفلسفة مجال معرفي، ومجال معرفي قائم على هذا النوع من الفصل بين السياق وبين السؤال، يعني دائما تقدم الاراء والمعلومات ومدري ايش. يعني مثلا كيف اشرح هذا الموضوع، يعني أبسط مثال أن اللي يدرسون مثلا مقررات الفلسفة السياسية يقرؤون أرسطو بشكل مختلف عن اللي يدرسون مثلا يعني مقررات مداخل إلى الفلسفة. اللي بيدرسون غالبا أساسا نصوص مختلفة شوي حتى عن اللي يدرسوها الأولين. ليش؟ لأنه خلاص يكون فيه تصور مسبق أنه والله كتاب السياسة الأرسطو هذا واضح أنه كتاب يتناول الفلسفة السياسية، بس مثلا كتاب ثاني كتاب الأرواح أو كتاب المقولات أو غيرهم لا، هذه فلسفة بدون أي إضافات. فوش اللي يصير؟ اللي يصير فعليا أن تقدم كل هذه المؤلفات يعني مجتزأة أو مقتطعة من سياقاتها، بحيث أن يعني كلام أرسطو يقدم بصفته كلام إلى حد ما راهن لواقعنا إحنا، أنه يجيب على أسئلة كونية من الأساس، كونية بمعنى أنه يعني يفترض أن هناك أسئلة معينة لطالما البشرية سألتها، فقط لأنها يعني فقط بحكم كوننا بشر، فقط بحكم كوننا بشر قاعدين نسأل هذه الأسئلة. وهذا صحيح إلى حد ما، يعني أكيد سؤال أنا جوعان وش باكل يعني حتى أفلاطون كان يسأله، بس فكرة الدوام يعني فكرة التنقل مثلا يعني أوكي هو طلع مثال عبيط شوية، بس المهم إنه
لا بس واضح،
بس إنه في نوع من الأسئلة فعليا ما يكون ممكن إلا من خلال تفاعل ظروف أو يعني من خلال وجود سياقات معينة. لكن للأسف اللي يصير في أقسام الفلسفة بشكل رئيسي هو أن يتم اقتطاع النصوص من سياقاتها، وهني نصير مجبرين على أنه يعني نخش في الأزمة الثانية اللي هي الأزمة اللي كرستها المدارس النصية بشكل عام، سواء كانت في الأدب أو في الفلسفة أو في مختلف المجالات. هذه الأزمة أو يعني الفكرة الرئيسية اللي موجودة في هذه الأزمة أنه يعني في المدارس النصية صار بشكل عام أن احنا نقدر ننطلق من النص من حيث كونه عالم مغلق، بمعنى أن احنا نمسك هذا الكتاب بحد ذاته ونبدأ نفهم كل شيء من الغلاف الأول للغلاف الأخير بدون ما يحتاج أن احنا يعني بالضرورة نحيل إلى العالم اللي حوله. لا خلاص، عملية الفهم تكون مغلقة نصيا، تكون مناطة بهذا الكتاب وبهذه الجلدة وبذيك الجلدة. فيمكن في العالم الأدبي هذا الشيء أوضح، لأن احنا غالبا نمسك رواية حتى لو كتبت مثلا من 300 سنة ونقرأها كما لو أنها إلى حد كبير كتبت اليوم، وهذا الشيء أكيد له فوائد، يعني أنا ما بقول أنه شيء سلبي مطلقا، لكن في نفس الوقت يعني أدري أنه أو يعني على الأقل أعتقد أن المدارس النصية كل ما جاها قاعدة تصير يعني أسخف وأسخف، فاللي يصير عكس تماما يعني عكس تماما إلى فكرة أنتي ذكرتيها في مسألة السؤال المنطلق مثلا من ملاحظة مبنية على تساؤل ذاتي. لأن فعليا يعني إحنا بنبدأ نفكر بأن اللي نشوفه في الكتب الفلسفية هي إجابات، وأن هذه الإجابات حتى لو فكرنا بأسئلتها فإحنا غالبا نفكر بأسئلة تصنيفية. وإيش قال فيلسوف السياسة؟ قال هذا الكلام. وإيش قال فيلسوف علم الاجتماع؟ قال هذا الكلام. ونروح ناخذ مثلا الكلام اللي ينقال عن نظام الدولة كما لو أنه يتكلم عن نظام دولة محددة، يعني يتكلم عن العلاقة مثلا يعني أرسطو مثلا لما يتكلم عن العلاقة بين الزوج زوجته، احنا نروح نفترض كما لو أن لطالما كان مفهوم الأسرة ومفهوم الأزواج مثل ما احنا قاعدين نتخيلهم اليوم. فكل هذا الاستطراد أنه يعني لأن اللي قاعد أو اللي هو موجود حاليا، يعني حتى مثلا مسألة أن احنا نقدر نستفيد من الأدوات الفلسفية ما هو شيء واقع، يعني احنا نقدر يعني وياش نبدأ بمسألة أنه يعني لو أعدنا قراءة النصوص أنه أو يعني قراءة النصوص هذه ضمن فكرة إنه أوكي إذا جاء أيا كان أي فيلسوف أو مفكر وتكلم بهذا الكلام فهذه مجرد إجابة، لكن هذه إجابة على أي سؤال تحديدا؟ وش الأسئلة اللي كانت تدور في رأسه لما كان يحاول يجاوب؟ وإضافة إلى ذلك نقدر أيضا نقحم سؤال إنه وش هو كان النقاش الدائر مثلا في ذيك الفترة اللي عاش فيها الفيلسوف، بحيث إن احنا نفهم هذا الجواب وهذه الأسئلة ضمنها وإلى آخره من هذه الأسئلة التاريخية. وطبعا كثرت ثرثرة، بس يعني انت عارفة ان انا مهتم بتاريخ الافكار عموما، وتاريخ الافكار فيه اشكالات وايد بمسألة ان هل نقدر ان احنا اساسا نؤرخ الى فكرة او لا. يعني احنا ما بنتكلم عن فكرة معينة، احنا غالبا يعني بنشوف نفسنا نتكلم عن المفكرين اللي استخدموا مفردة نعتقد او نسميها فكرة، وتكرار هذه المفردة صار يعني كأنما نحن نعتقد أنه تكرار إلى هذه الفكرة في كتبهم. فلكن بالتالي يعني هذا مجال مختلف شوي عن مجالهم، ولكن يعني نحاول نعلق على أن نطرح ولو فائدة واحدة من هذا الكلام. إذن بيكون في نوع من الربط بين التفلسف والفلسفة. فأنا من وجهة نظري أن إحنا يعني لازم يعني عكس اللي قلتيه أن إحنا نخلص إلى أن تاريخ الفلسفة أو الإرث الفلسفي
من عفوا
من الإرث الفلسفي. هني يقول أن يعني تبدأ عملية التفلسف بتطنيش كل ما لا يرتبط بواقعنا، واقعنا اللي أوكي كلامنا صار فيه تطرف شوية. أنا أفترض يعني أن فعليا الواقع اللي قاعدين نعيشه أفلاطون ما له دخل فيه وأرسطو ما له دخل فيه، إحنا حياتنا كلها قائمة وتستمر ونقدر نعيشها بدون ما يفرق ويانا ولا حاجة من الحاجات اللي قالوها أرسطو وأفلاطون. يعني أنا أشوف نفسي هني أسائل بهذه النقطة مسألة الخطابات، الخطاب اللي يعطي راهنية لأفلاطون، الخطاب اللي يوظف كلام أفلاطون وليس العكس. يعني أفلاطون متعاش يعني قبل كم 2000 سنة، فيعني فعليا واقعه كان مختلف تماما بحيث أنه كلامه وتفلسفه ونطاق فهمه مبني على وقائع مو شرط أنها تكون راهنية إلينا بأي شكل من الأشكال. هذا لا يعني أن ما في فائدة من قراءته، لكن هذه الفائدة ممكن أنها يعني ممكن نحن نستفيد في حالتين. الأولى أن نحن يعني أخذنا بصلة عاطفية على المستوى الفردي، يعني أن نحن قرأنا قراءة ذاتية بحيث أن نحن يعني ننمي من ذواتنا صح التعبير. أو الفائدة الثانية أن نحن ندرسه دراسة تاريخية أقرب إلى الدراسة اللي حاولت أوصفها إليش، إن يعني إحنا نحاول نعرف وش هي الأسئلة اللي أفلاطون كان يحاول يجاوبها. فبالتالي إحنا بنطلع عن 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 مجرد مثلا الكلام اللي قال أفلاطون إلى أو يعني بنحاول إن إحنا نقتحم أو نركز على عملية تفلسفه مو على الأجوبة اللي طلع بها.
So فهمت عليك. أنا بحاول من أول أفهم فين جاي الفكر، لأنه مرة بعيدة عن الطريقة اللي أنا أقرأ بها الأمور، بحاول أفهم أنت إيش بتقول شخصياً يا حسين.
بس المسألة أن في أكثر من منهجية في التعاطي مع فكرة تعلم الفلسفة. أنا كل الكلام اللي ذكرته مبني على يعني مدرسة واحدة قائمة على اللي يسمى يعني خلنا نقول إذا بنأخذ بالمصطلحات اللي تحبيها شوي التعليم البنكي، اللي يعلم الفلسفة يعني عن طريق تعليم ما قاله الفلاسفة. ولكن أنا أدري أن المنهجية اللي أنت تتبعينها هي منهجية مختلفة تماماً، يعني في مختلف المقابلات في مختلف الحوارات دائما تركزين على فكرة أن هذه المنهجية قائمة على الحوار وعلى التساؤل المرتبط بواقع مباشر صح التعبير. ولذلك دائما أشوف أن تركيزش يعني ممكن يكون على يعني ما أدري هي P4C Philosophy for Children أو أنها PWC Philosophy with Children أو في مقابلها. يعني المهم أن اثنينهم قائمين على هذه الفكرة اللي هي يعني لازم يكون الحوار موجود، وإضافة إلى ذلك لازم أن يكون في ابتعاد عن كل ما هو تلقيني عن كل ما هو بنكي. إيه فهذه مسألة. الحين بس هذا الكلام عن الأطفال، الحين كل الموضوع اللي ذكرتيه هي تكلم عن فئة الأطفال. لكن إذا بتكلم عن تيسير التفكير النقدي بفرض أن احنا المفروض نتكلم عن شيء يتجاوز مثلا يعني مرحلة الطفولة، ولا الغلطان؟
مظبوط.
إيه أوكي، فهذا سؤالي اللي هو بيكون سؤال عن التوفيق بين يعني كيف أن احنا نقدر يعني إلى حد ما نقارن منهجية تيسير التفكير النقدي الفلسفي باستخدام منهجية قائمة على الحوار، وفي نفس الوقت ان احنا ندري ان عندنا تصور كامل للفلسفه قائم تماما على عكس
طيب انا اول شيء ما اتفق معك، يعني ما اقدر اقول ان كل جامعات العالم وكل اساتذه الفلسفه في العالم يقدموا الفلسفه بطريقه البنكيه. انا متاكد انه في اساتذه فلسفه ممتازين بيستخدموا ادوات تيسير ممتازه في جامعات مهمه حول العالم. فما اقدر يعني ما اقدر ارمي بطانيه واحده على كل طرق تدريس الفلسفة، وما أحسه يعني صراحة موقف عادل. أقدر أقول إنه في طريقة سيئة في تدريس الفلسفة وفي طريقة جيدة، وأنا أميل للطريقة اللي تستحث الحوار في الفصل المدرسي أو في قاعات الدرس في الجامعة كلاهما. وأقول إنه إحنا عندنا الأدوات اللي تصلح للصغار والكبار. تعليم التفكير الفلسفي قادر على إنه يقدم أدوات تفلسف حتى للبالغين. فمثلاً حضرب لك مثل مرة بسيط على الفكرة اللي أنت حطيتها. إحنا نستخدم اللي هي primary sources ممكن. يعني ممكن نجيب نص لأفلاطون. بس هذا الطفل اللي مدرب على إنه يتساءل من خلال النص، هو ما هو شخص قاعد يستقبل النص بصورة يعني بصورة سلبية، هو ما بيصدق اللي قاله أفلاطون، هو عنده أدوات نقدية يستطيع أن يتعامل مع هذا النص. فإيش يصير؟ طفل من هو من سن مبكر مرة لما تقدم له نص وتقول له أطرح سؤال عليه، في معظم الأحوال لسه ما تدرب يطرح سؤال نسميه السؤال السياقي. هذا السؤال من صيغة الكتاب نفسه، يعني مثلا ليش عمرو ضرب خالد؟ طيب ليش عمرو ضرب خالد دي في منتهى الأهمية يا حسين، لأنه فيها استثمار عالي لما يحدث داخل النص. أوكي؟ عادة في الفلسفة ما يعطوا اعتبار، يقول لك السؤال الفلسفي هو ليش الناس تتضارب، ليش في صراعات في الأرض، أو مثلا ما هو مصدر الشر، أو هل الإنسان شرير وما إلى هنالك، في أصله شر وما إلى هنالك. هذه الأسئلة الكبرى اللي أصلا يتعامل مع يتعاطى فلسفيا. لكن سؤال ليش عمرو ضرب خالد في النص هو هذا اللي أنت بتدور عليه، هو حالة استثمار للواقع المعاش أو للمثال المجرب في النص. النص إيش هو؟ ما هو النص؟ هو مثال لمفهوم، هو جزء من قاعدة، من مجموعة أجزاء كثيرة، واحد من الأمثلة. أنا عندي أمثلة وأنت عندك أمثلة عن معنى الصراع. هي الفكرة دي لما ندخل في حالة حوار، أمثلتي تواجه أمثلتك عن مفهوم الصراع نفسه اللي هو فوق ده كذا. خلاص نحاول قدر الإمكان نحن نصل إليه، نصل إلى حالة من التوافق حول معنى المفهوم. ممكن ما نوصل وغالبا ما بنوصل، بس هي محاولة صادقة وحثيثة. طيب صار النص هنا ترى ما هو شيء غير إنه منطة، غير إنه مثير، إحنا نسميه المثير الفلسفي. طيب stimulus. أوكي، هو فقط أداة تساعدني إني أفكر فيما يحدث داخل المفاهيم اللي موجودة في النص أو الأمثلة اللي مضروبة من خلال الناس النص. لكن ما أخذ النص كحالة، يعني ما حستعير أفكار أفلاطون ولا أرسطو وأطبقها في الحياة اليومية بدون ما أفكر فيها. مع الوقت يصير ما عندي خوف من هذه النصوص. على فكرة في البداية نخاف من النصوص الثقيلة والكبيرة، لأنه نشعر بأنه ثقلها المعرفي مرة عالي علينا، كأنها بتسيطر علينا وقاعدة تسيطر على واقعنا، كأنه لابد أن نطابقها مع الواقع. بس لما تبدأ تتطور أدوات التفكير الناقد عند الطفل، مو شرط أنه take it or leave it، يصير ما عاد عنده هذا الخوف، يبدأ يتعامل مع أي نص على أنه مصدر للمعرفة باستخدام أدوات الشك المعرفي. يقدر يستقصي أنه هنا في شيء ما يطابق الواقع اللي أنا عايشه، أو مثلا أنا غير متفق مع هذه الفكرة، ما يخاف نقول كده حتى لو نص لأفلاطون. ف يعني أنا ماني شايفة في مشكلة أبدا في أنه إحنا نقدم أدوات التفلسف قبل أن نقدم النصوص الفلسفية، كأننا بنمرحل فكرة تعلم الفلسفة. كأني بقول أنه لو قدمت للطفل الصغير نص من قصة تخص عالمه الآن، أوكي، وطرح منها سؤال، مع الوقت أستطيع أن أقدم لهذا الطفل إذا تعلم الأدوات اللازمة نص أصعب من رواية، بعدها نص أصعب من مثلا كتاب معرفي، بعدها نص أصعب من primary source للفلسفة، وهكذا. فيعني الموضوع ما هو بالصعوبة هذه، هو فقط إحنا قاعدين يعني نتأكد. أنا أفهم خوفك حسين، أنا أفهم خوفك. الخوف يأتي، وسامحني مش ما هو يعني ما هو شيء مثلا اتجاه شخصي، بس الخوف يأتي من ضعف مهارات التفكير الناقد. كل ما كانت عندي مهارات ضعيفة، كل ما خفت من مواجهة شيء أكبر وأقوى مني. النصوص الهائلة هذه أحيانا يعني نشعر بالعجز أمامها، إلا إذا كنا متسلحين بالشجاعة الكافية لخوض غمار المغامرة الفكرية في النص نفسه.
جميل جدا.
ما أدري جاوبت سؤالك الطويل ولا؟
إيه لا بالعكس، هو هذه بتكون انطلاقة جيدة إلى مسألة، يعني الحين بدينا ندخل بمسألة النصوص الفلسفية، فعلى الأقل ضمن سياق مؤسسة مصيرة وتيسير التعليم أدري أن فيه اهتمام كبير مو بكتب الفلاسفة بل بمسألة يعني أدب الأطفال والكيفية اللي ممكن أن يتم من خلالها يعني فعليا تيسير عملية مهارات التفكير الناقد. ولكن يعني تدري ما تحل الجلسة إلا بالاستقعاد. زي ما أقولش يعني مبنية على هالرواية اللي تنتقد هذا الموضوع، يعني الأمثلة اللي أطرحها بناء على التصورات اللي أو خلنا نقول المنظومات اللي يعني اللي يعتبر فيها إعطاء أولوية لعالم صوفي شيء منطقي. لا
أنا قرأت العالم صوفي من 15 و20 سنة فلا تستقعد لي فيني ما يفكر ولا كل
لا لا الفكرة أنه كون هناك مدخل للفلسفة من خلال رواية عالم صوفي يعني معناته أنه زي ما قلت لش من الأساس أنه ممكن نحن نتخيل أو أن نتخيلين الفلسفة على أنها قائمة على هذا
لا 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 عالم صوفي ما هي مدخل للفلسفة. This is nonsense.
أوكي أشوف أن هذا يعني رأيك الشخصي.
لا ما هي مدخل للفلسفة، عالم صوفي ما هي مدخل للفلسفة. تدخل للفلسفة بمعنى بتقرأ في تاريخ الفلسفة روح للكتب الصحيحة ما تروح لرواية. الآن أنت بتتكلم عن فرق بين التفلسف والفلسفة، تقدر تستخدم عالم صوفي كأداة تفلسف، تمسك الرواية وتطلع منها مثير وبعدين تطرح تساؤل وبعدين تطرح حوار فلسفي. أما إذا كنت بتتكلم على الفلسفة كتاريخ أرقام صراعات مدارس أسماء روح للكتب الصحيحة، عندك أكثر من وسيلة لتعلم الفلسفة. تقدر تمسك فيلسوف واحد تتخصص فيه، وطالما أنت تخصصت فيه معناته بطبيعة الحال ستقرأ كل المعارضين وكل المدارس اللي خرجت منه وهكذا. أنت خلاص دحين دخلت في philosophy enterprise تقدر تقرأ أهم 50 كتاب في الفلسفة primary sources وتقول ساعات أنك أنت متخصص في الفلسفة. تقدر بدل ما تتخصص في فيلسوف أو تتخصص في أو تقرأ 50 كتاب دول تقدر تقرأ في مفهوم معين مثل تأخذ العدالة أو السياسة وهكذا، تتخصص في فلسفة السياسة تقرأ كل من كتب في هذا المجال أو على الأقل أهم من كتب فيه. ففي طرق معروفة مدرسانية لتعلم الفلسفة. أنا مجالي مختلف، أنا مجالي التفلسف، وهذا موضوع نحتاج نتأكد إن ما بنخلط بينهم. ممكن للمتفلسف أن يتعلم الفلسفة لكن مش بالضرورة للقارئ في الفلسفة أن يعرف كيف يتفلسف. وممكن خلينا نقولها ماثيو ليبمان قالها قبل كده، كل الفلاسفة كانوا أطفال بس مش كل الأطفال حيصيروا فلاسفة. ففي مرحلة في الطفولة يمتلك فيها الطفل أدوات تفلسف ممتازة يخسرها لما يكبر بس ممكن يكسبها ويصير فيلسوف أو متفلسف. ما أعرف أنا توهتك ولا
لا؟ بالضبط هذه الفكرة. الحمد لله لأن فعليا أنا عندي سؤال، هل هناك فلسفة أم تفلسف؟ يعني هذا تقريبا ثاني سؤال ينطرح وإحنا قاعدين نسولف كانت هذه الفكرة. لأن يعني زي ما قلت لك أنا فعلا أقول أن ما في شيء اسمه فلسفة. كل ما يسمى فلسفة بالمعنى اللي ذكرتيه اللي هناك طريقة من أساليب تعلمه، أنا أقول إن هذا هو اللي ممكن الاستغناء عنه بالحياة من
ما هو صحيح. بس حسنا نختلف معاك، يعني شوف مو بالضرورة تكون الحياة قطبين، مش بالضرورة يا دا يا دا، بالعكس أفضل طريقة هو الجمع بينهم. أتخيل شكل الفيلسوف المتفلسف، أتخيل شكل شخص أخذ من هو عمره 4 سنوات أدوات تفلسف عليا وبعدين دخل مجال الفلسفة لما كبر، تخيل هذا إيش حيقدم. بالإضافة إلى قدرته على التفلسف هو قارئ ملم بتاريخ الفلسفة، فتخيل شكل هذا الإنسان. بالعكس هيكون له ثقل عالي جدا صراحة في المجال. فليش يعني ليش ألغي شيء في مقابل شيء آخر؟
لأن المتفلسف بالإمكان أيضا أن بدل يعني أوكي مو بس يدخل مجال الفلسفة، ممكن أيضا أن يدخل مجال التاريخ، أن يدخل مثلا مجال علوم الاجتماع ولا غيرها، وبيكون بنفس هذا الثقل المعرفي. ولكن مجددا انا برجع الى اشكاليه انه يعني زي ما قلت لك انه في مساله انه في فعليا هذه القداسه المعطاه الى شيء اسمه فلسفه. وغالبا يعني ينذكر بسؤال مثلا او بسياق الدهشه او التساؤل فقط، يعني مساله ان يتم اعطائها هذه الصوره الايجابيه بالمطلق. لكن فعليا اللي يصير في الممارسة أن يتم تجاهلها، يتم تجاهل هذه الأمور اللي متعلقة بالدهشة والتساؤل. ليش؟ لأن يتم تغليب الجانب المدرسي إن صح التعبير، الجانب المنهجي ربما، الجانب المقرري، وأقرب مثال هي السردية اللي أظن أنها سائدة بما فيه الكفاية بأوساطنا، أوساطنا هني يعني، بس مو أتكلم بس مثلا في السعودية، لا أتكلم يعني حتى عن نطاق أكبر. هذه الفكرة أن يعني يقال أن الفلسفة هي أم العلوم، واللي يقال أنها تاريخيا يعني أن جميع العلوم انبثقت مثلا من الفلسفة، بحيث أن يعطون هذا التصور أن في حاجة اسمها فلسفة بهذا المعنى المشيئ خلنا نقول. وبالتالي هم يعني سبحان الله هم اللي يقولون في البداية أن الفلسفة أم العلوم، وبعدين طيب لما يسألهم وش دور الفلسفة دام كل نوع أو كل صنف من العلوم قائم بذاته، يبدون يقولون لا لسه جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة. لإيه؟ لأن في فصل فعلي بين هذا اللي يسمى فلسفة وبين اللي ما يشوفون فعليا أنه مجال يعني يمكن للشخص أن يكون متفلسف فيه. يعني المتفلسف هني ما يحتاج أن يكون في أي قسم فلسفة، لأن عشان
سو أنت تبغان يفتح أقسام في الجامعة للتفلسف وليس للفلسفة صح؟
أنا أقول أن فعلا المتفلسف هو اللي يعني مو لازم حتى نفتح أقسام. أنا عندي وجهة نظري الخاصة في الأكاديمية بشكل عام، بس مسألة أن إيه هذا المتفلسف هو القادر على طرح الأسئلة وإعادة طرحها، هذا هو فعلا يعني إذا بنقول أن في فيلسوف حقيقي فهو من وجهة نظري هو الفيلسوف المتفلسف. الفيلسوف اللي ما يكون متفلسف مجرد يعني حافظ لتاريخ الفلسفة أو ناقل يعني خلاص تمام هذا.
طب خلينا نقول أنه يعني الفيلسوف المتفلسف يحتاج على الأقل لتاريخ الفلسفة حتى يكون في امتداد معرفي، تفقين؟
لا
ما نحتاج امتداد معرفي.
عندي
قطيعة معرفي.
هو عندي حلقتين في كتب بيولوجي مدة كل واحدة منهم تقريبا 40 أو 50 دقيقة ما أنا ذاكر. فكرتهم الرئيسية أنه هل هناك تاريخ فلسفة فعلا؟ يعني الحين مو مسألة اعتراضي على الفلسفة كمجال، أنه هل هناك تاريخ للفلسفة؟ في تطرق من وجهة نظري أنه يعني في هناك نوع من المركزية الغربية بصياغة كل ما يتعلق بالتاريخ الفلسفي، وهذه المركزية الغربية إليها تجليان. التجلي الأول نشوفه في رسم خط امتداد تفلسفي، يعني تبدأ الفلسفة دائما بالإغريق وتشوفهم دائما يتكلمون عن ديمقريطس، سقراط، أفلاطون، هذه الأسامي، ولكنهم فجأة ينتقلون شوية إلى كم اسم هني وهناك، وبعدين سبحان الله يشطحون تقريبا يعني تقريبا 1000 سنة يعتبروها فترة فراغ فلسفي. وتالي وش اللي خلص هذا الفراغ الفلسفي؟ الفترة اللي طلع فيها ديكارت ومدري من، يعني من ضمن هذه السردية اللي يعني خلاص طفشونا فيها، بس ايه ان هذه السردية موجودة. فهذا المجال يعني احنا كناس عندهم يعني يقال ان عندنا فلسفة عربية او فلسفة اسلامية وما الى ذلك، يعني نحتك بهذا المجال لان احنا نقدر نحتك فيه. ليش؟ مساعدنا ورق الضغط، نقدر نقول لهم شوفوا يلي عندكم يعني حاجة تسموها فلسفة ترى هذه ما جت لكم إلا عن طريقنا، فغصبا عليكم تدخلوننا تلعبونا وياكم ولا بنخرب، ما عندكم مجال. فابن رشد وابن سينا والغزالي بس يعني ما أدري كم واحد زيادة، ويعني خلاص نكون حافظينهم وحافظين موقعهم في هذه السردية. بس مجرد أن احنا نتبنى هذه السردية، فاللي يصير فعليا أن احنا لسه قاعدين نتجاهل كل ما يتعلق يعني أنا ما ودي أستخدم الفلاسفة الصينيين، لأن يعني ما ودي أستخدم مفهوم الدولة الحديثة أساسا كما لو أن اللي في بالي ما كان موجود، بس فعليا إحنا ندري أن في ناس يعني أوكي يعني ما أوكي عشان لا أقول تفلسفت، خلني بقول أن في ناس فكرت، لأن يعني التفلسف غالبا بيكون يعني مفهوم ضمن أو مفهوم داخل سياق المعنى الغربي للفلسفة، واللي يقتصر على أسئلة كونية محددة وأساليب برهانية محددة، بحيث أن أي واحد ما سأل هذه الأسئلة الكونية المحددة وكتب بهذا الشكل فهو مو فيلسوف. يعني فعليا كل الناس تقريبا فكرت وكتبت ودونت وتناقلت، سواء في الصين أو مناطق الهند أو حتى في البلدان يعني في أمريكا اللاتينية أو غيرها من المناطق يعني. وكل حاجة الناس فكرت ووثقت تفكيرها بشكل أو بآخر، ولكن مجددا هذا التفكير والتوثيق ما يندرج بالضرورة تحت أسئلة معينة أو منهجية محددة.
فعشان المركزية الغربية نلغي الفلسفة انتربرايز كله؟
لا مو نلغي الفلسفة انتربرايز، يعني أن نتجاهل أهمية تاريخ الفلسفة وخلاص، لأن يعني في عادة اللي يكتب تاريخ الفلسفة رغم
طبيعي
اللي يكتبون تاريخ الفلسفة بشكل عام، يعني لو نروح إلى الهستوري الفلسفي والعناوين الكبرى زي هذا، غالب اللي يكتبوها ناس زي برتراند راسل، واحد يمسك هذا الفيلسوف ويحلل أفكاره وينتقدها، ثم يروح للي بعده ويعني ونفس الشيء ويحلل أفكاره وينتقدها إلى
أو مثلاً تاريخ الحضارة أو شو اسمه.
إيه يعني في ناس تميل للأدب يميلون هذا الموضوع، بس يعني المؤرخين ناس عنيدين شوية، ناس ما عندهم نوع من هو تطور مجال التاريخ الأكاديمي اللي هو من الأساس يعني مبني على وجود حاجة اسمها مصدر، بحيث إن إذا ما في وثيقة خلاص، إذا ما في مصدر ما نقدر نقول إن هذا يعني تاريخ بالمعنى الأكاديمي. فهذيل لما يجون بمسألة الأفكار يعانون من أو يعني يواجهون مشاكل عديدة. يعني أول ما طلع مثلا المجال اللي هو الهيستوري أوف أيدياز، تاريخ الأفكار في أمريكا، يعني مجال محاولة أن مؤرخ يؤرخ إلى حاجة تتقاطع مع الأفكار ويعني وماهية الأفكار، ما سموه تاريخ الفلسفة، سموه تاريخ الأفكار. ومع ذلك الناس اعترضوا وقالوا لحظة يا جماعة، كيف نتكلم عن يعني تاريخ الأفكار أو الهيستوري أوف أيدياز، لأن هذه الأفكار ما هي حاجة حقيقية، ما هي يعني شيء يمتلك أي نوع من الفاعلية من الأجنسي. ففعليا يعني حسب كلام هذه الناس احنا ما عدنا تاريخ أفكار، بل عدنا تاريخ فكر. وليش قالوا فكر؟ قال أنه ما نقدر نتكلم عن فكر بدون مفكر. فاللي صار أنه بمجرد تم إقحام المفكر بما هو كائن تاريخي في المعادلة، خلاص الحين طلعت أسئلة ثانية. طيب هل نقدر نحن نأرخ إلى أي نوع من الفكر عموديا؟ لا. ليش؟ لأن فعلا لما جو يأرخون يعني يرخون محاولة إلى أي فكرة أو محاولة لتأريخ هذه الأمور، يشوفون أن عشان نفهم معنى هذه الفكرة فإحنا فعليا ما نقدر أن إحنا ننطلق من واقعنا إحنا، لأن اختلاف واقعنا اليوم يعني ممكن أنه ما يخلينا نفهم هذه الأفكار اللي كانت موجودة قبل 500 سنة. ويعني زي ما قلت قبل شوي أنه كيف أروح للدوام، سؤال ما يقدر أفلاطون أنه يسأله. ففي فكرة يعني فكرة الدوام، أو يعني خلني باخذ مثال رهيب صغير بحكم أنه المفروض المستمعين يعرفوه، لأنه مثال طرحته في حلقة سابقة في كتب بيولوجي. رواية موت صغير اللي فازت بالبوكر، الرواية اللي هي للكاتب السعودي محمد حسن علوان، ويعني المثال اللي ذكرته يبدأ أوكي ممكن لازم نشرح شوية علشان وش اسمه. المثال يعني بديته بطرح أسئلة محاولا أني أبين حدود المعرفة التاريخية وكيف أن إلى حد كبير أفكارنا المعاصرة تأثر على طريقة تخيلنا الماضي. حلو. فاللي صار أن السارد ذكر يعني بما معناه أنه في واحد من المشاهد أن الشخصية الرئيسية صحت مرة من النوم أو حاجة من هذا الشيء، يعني طبعا الشخصية الرئيسية هو ابن عربي، وابن عربي عاش تقريبا قبل يعني 800 سنة تقريبا على 1200 ميلادي أو حاجة يعني من هذا يعني حول هذه الفترة. فهي الفقرة في الرواية كانت فقرة صغيرة، يعني صغيرة جدا، لكنها بالنسبة إلي كاشفة، لأن بمجرد يعني مثلا نشوف أن السارد يقول أن أبوه صحى من النوم وتناول طعام الإفطار ومن ثم خرج رايح إلى العمل، أنا هني بمجرد قرأت الفقرة وقفت، قعدت أقول يعني أوكي لحظة، وش كان اسم أول وجبة في اليوم في ذاك الوقت؟ يعني مثلا الفطور، أو يعني بشكل عام فكرة الثلاث وجبات في اليوم، فكرة الفطور والغداء والعشاء على حسب اللي فهمنه، هي فكرة حديثة ومرتبطة بشكل كبير بمنظومة العمل، أو يعني على الأقل تبلورت لما صار يعني هناك منظومة يتخذ فيها العمل أوقات محددة ونظام معين، خلنا نقول بحيث أن يتقسم اليوم على حسب نظام العمل وما إلى ذلك. فبمجرد طرحت هذا السؤال قعدت أدور في المعاجم، اللي هي يعني المعاجم ممكن أن تعتبر مصادر أولية بحيث أو من حيث أنها تنتمي يعني إلى نفس الحقبة اللي عاش فيها ابن عربي، ومو بس المعاجم، في كم كتاب ثاني مو ذاكر أساميهم، لكن في كل هذه الكتب ما وقعت على أي كتاب يذكر كلمة الإفطار إلا في سياق إفطار رمضان، أول وجبة في اليوم لحد الحين ما أدري وش هو اسمها. فالقص إنه وشو إنه يعني صار فيه عملية غير واعية. خلاص إحنا نتخيل مثلا في عالمنا واحد يصحى من النوم يأكل فطورة ويروح يداوم، لكن اللي صار هني مو إنه بس استخدم هذا الشكل العام، لا يعني راح حدد اسم الوجبة اللي هو يعني الإفطار، وراح حدد الذهاب إلى العمل. ففي هذه الفكرة ممكن يعني على الأقل بالنسبة لي أشوف أن أو يعني ممكن نشوف الفصل في الرواية بين الحياة المنزلية والحياة العملية على غرار فصل إحنا مألوف، أو يعني على غرار فصل مألوف بالنسبة إلينا إحنا. فكل هذا الاستطراد ليش؟ علشان أقول إن إحنا فعليا عشان نفهم هذه الفكرة كان لازم نروح نتقصى يعني أبعادها أو مفاهيمها أفقيا. إحنا نتقصى أشياء ومصادر ثانية كانت موجودة في نفس الوقت فعليا. يعني بتشوفين احتمال فعلا ان احنا ما نقدر نأرخ اي شيء عمليا. يعني احنا ندري ان في ناس استعملوا مثلا المفردات، اوكي فلان المفكر استخدم كلمة الحرية، وبعد 1500 سنة فلان المفكر الثاني استخدم كلمة الحرية، فنقدر نقول ان كلا هذين المفكرين استخدموا او يعني على الاقل تكلموا عن فكرة الحرية، ومن ثم ننطلق على هذا الموضوع ونبني عليه. لكن برضه يعني في خيار ثاني ان احنا نرجع للمفكر الاول ونشوف إشكاليات ومعاني استخدامه للحرية، اللي هي مثلا الحرية مقابل إيش بالضبط تكون في ذاك الزمن. ويعني مع هذا النوع من البحث بنشوف إن إحنا يعني بنرجع إلى عملية التفلسف وبنرجع إلى الأسئلة السياقية. أحصل الله خلاص يعني أشبعت الفكرة ضربا أو أشبعتها تثرى بما فيه الكفاية. فخل يعني نكنسل هذا الموضوع شوية ونرجع إلى فكرة أدب الأطفال. جزء كبير من المنهجية القائمة في مؤسسة بصيرة قائمة على تساؤلات وكيف على أو يعني قائمة على أنه للأدب التخيلي دور محوري في طرح هذه التساؤلات وفي تحفيز العقول على أنها تبدأ تفكر بهذا النمط التساؤلي. ولكن في نفس الوقت أعرف أن أدب الأطفال يعني ما هو واحد، في أكثر من شكل، يعني أكثر من يعني خلنا نقول مدرسة في كتابة أدب الأطفال. في الناس اللي تحب أنها تعطي مثلا قصص وعظية، قصص يعني رسالية، كل شيء لازم أن يصب في مصلحة أخلاقية معينة. فكيف أن احنا ممكن بغض النظر عن الشكل وبغض النظر عن هذا المبحث، كيف ممكن نحن يعني نطرح على الدوام هذا الجانب التساؤلي في أدب الأطفال؟ يعني هل احنا قاعدين نتكلم عن شكل معين تساؤلي، أو قاعدين نتكلم بس عن سمة من سمات النص؟ أصيغ السؤال بطريقة ثانية؟
لا كويس، بس استرجع لأني توقت شوية. خليني أركز معك أحسن.
إيه خلينا نأخذ السؤال قبل
يصعب علي صراحة الروح والرجع كثير.
بحاول والله، بس أشري لي إذا شفتيني أني أستطرد بالثرثرة. يعني كيف ممكن أن احنا يعني أوكي أظن يعني في هالمرحلة احنا متفقين على الأقل في مسألة الأسس القائمة عليها مهارة تيسير التفكير النقدي. إحنا بحاجة إلى تحفيز التساؤلات، وتحفيز التساؤلات يعني مما يعني يعني تفتح الآفاق اللي بتزيد من التساؤلات من حيث
هنا في شيء بدي أصححه شوية. دحين إحنا لما جينا هي الكلمة باللغة الإنجليزية في Community of Philosophical Inquiry، Community of Philosophical Inquiry. Community معروفة مجتمع، طيب Philosophical فلسفي. بس بعدين صار عندنا مشكلة في ترجمة كلمة Inquiry أو Inquiry، فلما تجي تترجمها عندك أكثر من خيار، يا تترجمها تساؤل يا تترجمها استقصاء. وإحنا وقفنا أمام هذول الخيارين واخترنا مصطلح تساؤل. والسبب إنه إحنا اخترنا تساؤل عن استقصاء عشان لما تتعامل مع الطفل وتقول له استقصاء، في تصور دلالي معين للاستقصاء إنه ممكن يؤدي للاستجواب. وجزء كبير من اهتمام تعليم التفكير الفلسفي هو التفكير الرعائي. التفكير الرعائي ببساطة هو الانتباه ليس فقط لما يفكر به الآخر من ناحية راشنال أو قدرته على العقلنة أو التعقلن أو التعليل، هو أيضا الانتباه لما يشعر به الآن وهو يتحدث، أو لعدم ارتياحه أو ارتياحه أو قدرته على أو التلعثم أو قدرته على إكمال الفكرة. هذه جزء من أدوات التيسير وجزء من الشعور أو الإحساس العام أو الحساسية العامة التي يخلقها مجتمع التساؤل. فعشان كده ما رغبنا في استخدام كلمة استقصاء. لما حطينا التساؤل واجهنا مشكلة تانية، هو اللي أنت بتقول عنها بالضبط يا حسين، هو هذا الانطباع إنه إحنا بس قاعدين نسأل ويخلص السؤال ونسأل اللي بعده ويخلص السؤال ونسأل اللي بعده، بينما في حقيقة الأمر نحن لدينا مراحل للاستقصاء. أول مرحلة هي التساؤل، نحط السؤال، بعد كده كل اللي بنسويه في الحوار هو محاولة الجواب على السؤال. تعرف لو في أثناء الحوار السقراطي ده فضل كل واحد فينا يسأل، الحوار يخرب، ما يمشي ولا في مكان، ما في مواقف، ما في أدلة، ما في أنوار، ما في حالة اتجاه، ما في عبور، ما في خطوة للأمام، ما في حس مشترك بالاتجاه نحو رغبة في الوصول إلى مكان ما، كله تساؤلات. Then what's the point؟ التساؤل الفلسفي مرحلة ممكن يكون من ضمن معانيها الدهشة أو الاندهاش أو الwondering كده والحيرة، هذه الحيرة، لكنها ليست النهاية، هي مجرد نقطة البداية. لابد أن يأتي بعدها الاستقصاء، ولا ما نقدر نسميه philosophical inquiry. الفرق بين التساؤل والسؤال هو أنه لما نسألك الساعة كم ولما نسألك ما هو الزمن. الساعة كم تقدر تجاوبني فورا، هذا ما نستخدمه في الحوار الفلسفي. ما هو الزمن، هذا تساؤل بمعنى أنه يستوجب حوار طويل، شكل نسميه تساؤل، تمام؟ لكن يتطلب ضمنيا رغبة عند الأشخاص اللي موجودين وقدرة وأدوات على الاستقصاء. هذه نقطة مرة مهمة. ليش أنا بقول عنها؟ لأنه لما صرنا نتكلم عن التساؤل صار في كده إحساس بأنه عالم بصير هو عالم الدهشة والتساؤلات الملقاة في كل مكان. وبعدين طلع بعدها كتاب التساؤلات وكتاب لماذا تلاحظ، هذه مشاريع عشان أدلل على أنه الطفل يستطيع أن يتساءل سؤال فلسفي. فأنا إيش سويت؟ جمعت أسئلة الأطفال، كان عندي بنك تساؤلات. بس بقول لكم شوف الأطفال إيش ممكن يسووا لما ندربهم على التساؤل الجيد، أوكي؟ شوفوا هذه الأسئلة ممكن تطلع منها، حطيتها في كتاب. اللي حصل بعدها إنه كأنه الكتاب ده صار جونرا وهذا شيء ما خدم على فكرة لا أدب الطفل ولا خدم التفلسف مع الطفل. والسبب في كده إنه صار في تصور إنه أدب الطفل لابد أن يحتوي فقط على تساؤلات. لا، صارت تجيني بعض نماذج من قصص الأطفال بحكم نحن صرنا دار نشر دحين، حسين ما فيها لا حبكة ولا شخصيات ولا هيكل سردي ولا ذروة ولا شيء، عبارة عن مجموعة من التساؤلات اللي منثورة كده في نص ماني عارفة إيش أوله من آخره. فين عناصر القصة؟ فقدت. كأنه صار في لي أنا شخصيا دور مباشر في تشويه صورة أدب الطفل بسبب كتاب زي كتاب التساؤلات. طيب عشان كده أنا بدي أرجع صحح مرة ثانية، ما نقصده بأدب الطفل اللي ممكن استخدامه كمثير فلسفي هو أدب طفل عادي جدا لديه اقتراح فلسفي، يقدم مفاهيم فلسفية، يقدم أشكلة معضلة أخلاقية لغز، لكنه لا يستخدم لغة صعبة ولا يستخدم لغة فلسفية ولا يستخدم مصطلحات غير واضحة، ولا الهدف هو التلغيز بمعنى الغموض للطفل ولا شيء. هو قصة عادية جدا ممكن أقرأ لك هي ونجلس أنا وأنت نقرأها لولدنا وأم تقرأها لولدها، تستخدم في المنزل بشكل عادي، بس في الأخير في مضامين تخلي الطفل يفكر في تساؤل، كثير في ذهنه التساؤل. هذا هو كل ما في الأمر.
جميل، فكرة اشتغال النص على اقتراح الفلسفية كنت أفكر أن نقدر نتكلم عنها، بس يعني من البداية جاوبتيني عنها قبل ما حتى نبدأ، أنه فعليا إيه زي ما تقولين فكرة الاقتراح الفلسفي هذه مسألة أنه يعني لازم تكون هي العملية العقلية. فالاقتراح إذا ما قبل ب يعني خلينا نقول استعداد معين
استجابة
إيه استجابة في معرض أشكالة الأمر. وللأسف هذا التصور مجددا يعني عندي تحيز في الموضوع، لأنه قبل تقريبا 4 أو 5 أيام في تويتر طلع لي مقطع في التايم لاين إلى أحد مشاهير السوشيال ميديا ينتمي إلى تيار معين، يعني ما أذكر وش هو عشان يكون واضح، ما أذكر يعني كل المقطع، بس كان يتكلم عن خطورة الرواية. كان يتكلم فيه أن الرواية شيء يشتغل بشكل ضمني قائم على تمرير الأفكار وما أدري وش هو. وطبعا هو نفس هذا الكلام المستهلك اللي أي شخص ما عنده تصور عن كيف أنه ممكن الأدب بشكل عام سواء كان يعني أدب أطفال أو أدب غير الأطفال، اللي ما يعرف كيف أنه يعني ممكن الأدب يقدم اقتراحات فلسفية من خلال بنية السرد نفسها، فهو بالضرورة غارق في شق الفلسفة المشية ومو غارق في شق التفلسف. يعني ما هو قادر على أنه يشكل الموضوع، ما هو قادر على أن يشوف أو يقرأ الأدب بهذه النزعة أو بهذه القابلية بحيث أنه يعني يتعامل أو يتعاطى وياه بخارج عن الإطار المعروف التلقيني اللي هو يعني خلنا نقول معشوش فيه. بس بشكل عام أظن أن هذه النقطة هي يعني على الأقل بالنسبة لي أهم مخرجات هذا الحوار، فما أبغى أني أخذ من وقت الشو طاقة الزيادة في ثلاثتي. فنقدر نختم بمقولة من الأشياء اللي حبيتها صراحة، هو اقتباس يعني غير مباشر من واحدة من مقابلاتش لما قلتين بما معناه أن الطريقة اللي نتعلم بها هي اللي تصنعنا. وفعلا يعني للأسف دائما نحاول نحن نعيد الاعتبار إلى عملية التعلم، لأن احنا دائما نشوف نفسنا غارقين في يعني في إشكاليات المؤسسات التعليمية، واللي كل واحدة تقول الزود عندي في مسألة التلقين والتكريس وكل هذه الأمور اللي في النهاية تغير الفرد وتغير الذات وتغير يعني كل الأصالة الذاتية عند الأفراد.
أقول لك على حاجة عشان يعني برضو ما أبغى أكون شخص قاعد يصنع علاقات قطبية مع المدارس المختلفة. إحنا لما نبدأ في التيسير في المستوى التأسيسي نشتغل على تصور واضح بالذات عند المعلم العربي هو الفصل بين التلقين والتعلم البنائي أو التعلم المتمركز حول المعلم والتعلم المتمركز حول الطفل، ونصنع علاقة فصل كاملة بينهم عشان نوضح للمعلم. احتاج وضوحنا لما ندخل على المستوى الثالث. حسين تخيل نرجع مرة ثانية ندمج، يعني يصير الكونستركتيفيزم والإنستركتيفيزم أو التلقينية أو التوجيهية حين نسميها والبنائية يستطيع المعلم أن يستخدمها في صندوق الأدوات. ما عاد تصير قد كده هي شيء يعني تابو أو شيء سيء، لأنه يعرف متى يوظفها. هي الفكرة ما هو في التلقين، التلقين ليس شيئا سيئا في ذاته، الشيء السيء هو أنه كفة التعليم أو أسلوب التعلم في المدرسة قائم على الاستدلال بتجاهل الاستقراء. نحن نريد أن نجسر بين الاثنين، نحن نريد أن نوازن بين الاثنين. أسلوب التعلم الاستدلالي مهم من الكليات للجزئيات، لكن أيضا أسلوب الاستقراء برضو في نفس المستوى من الأهمية إن لم يكن أهم. أيضا نحتاج أنه إحنا نوفر أساليب تعلم مختلفة في المدرسة. لذلك أنا كنت بقول أنه الطريقة التي تعلم بها تصنع إنسان، وأضيف عليها أنت لن تستطيع أن تعلم إلا ما أنت عليه أصلا، أنت لن تستطيع أن تعلم إلا ما أنت عليه أصلا. فبالتالي إذا أنت ما كنت قادر على عندك الشجاعة والتواضع والهشاشة الكافية لخوض المغامرة الفكرية في الفصل ومواجهة النهايات المفتوحة في الحوارات، فلن تتمكن حقيقة من ممارسة أي تفلسف في الفصل، لأنه غالبا في نهاية المطاف ستقدم الإجابة الصحيحة لما تم الحوار عنه في الفصل، كأننا داخلين في نفق نهايته الجواب الوحيد اللي من وجهة نظر المعلم هو جواب نهائي. أنا أعذر المعلمين وأتفهم تماما تخوفهم، المعلم يشعر بمسؤولية عالية ويشعر أنه من حقه أو عفوا من واجبه ومن حق المتعلم عليه أنه ما يضيع. واحد قال لي، أنا لما كده أسيب الموضوع مفتوح ويشوفه عايم، أنا ما أشوفه عايم طبعا لأنه مليان أدوات استقصاء، أحس كأني خذلت الأطفال أو كأني عرضتهم لحالة من هو استخدم كلمة الهداية والضلال. وأفهم تماما هو إيش بيقول، بس أنا بطمني ما في ضلال هنا. والسبب في كده أنه على فكرة الميسر شغله أصعب من المعلم. الميسر كل حركاته في الفصل استراتيجية لهدف الوصول إلى غاية الحقيقة طيب مع التلاميذ، بينما المعلم يدخل يقدم اللي عنده ما يفكر في الأدوات اللي بيستخدمها. مش بضرورة طبعا، في معلمين رائعين يفكروا جيدا كيف يقدموا المعلومة توجيهيا بأفضل طريقة ممكنة أو تلقينيا بأفضل طريقة ممكنة، لكن أنا بتكلم هنا عن أنه هو ما هو توهان، هو ما هو حالة من غياب الغاية، وما هو حالة من القلق المعرفي اللي خرج الطفل مرتبك وخايف وقلقان وما هو عارف ويشعر أنه كل الأشياء زي بعض. لا، أنا طول الوقت بقول للطفل في الفصل فكر لأنه في فكرة أفضل من فكرتك، استقصي لأنه إذا فكرت بطريقة أفضل ستجد نتيجة أفضل لأفكارك. لو جلست أقول له ترى ما في فرق بين الصح والغلط، وكل الأفكار عادية، إذن ليش أفكر أصلا؟ ليش أبذل جهد؟ تمام؟ فأنا يعني عشان أأكد، لأنه هذه كلها تصحيح مفاهيم، تعليم التفكير الفلسفي زي ما يحارب التطرف، زي ما فعلا يقف بالمرصاد، تعليم التفكير الفلسفي زي ما يقف بالمرصاد للتطرف أو للباينوريز اللي هو التفكير القطبي أبيض أو أسود، يقف بالمرصاد للتفكير النسبوي أو النسبية. أنا حقول شيء، ليش يجي الانطباع ده أنه مثلا تعليم التفكير الفلسفي يجعل كل الأفكار متساوية في الصحة، والطفل يخرج بالانطباع أنه ما في صح وغلط؟ دائما نسمعها، هي غير صحيحة. الطفل يشعر بهذا الإحساس لأنه إحنا نكترث لما يقول، نكترث لكل الأفكار، سواء أنا كميسر متفق معها أو مختلف، أنا أسمع باهتمام لكل الأفكار. لذلك لأنه الطفل يشعر بالأمان، يشعر لأنه كلامه له قيمة، وأن أنا بكترث لما يقوله لأنه أكيد في إضافة، ساعتها أحس أنه أوه ما يفرق، كله يعني كل ما في حاجة جالس يحاكم أفكاري. بينما في حقيقة الأمر أنا جالسة بأساليب غير مباشرة أتأكد أني أنا بتحدى الفكرة، يا أنا يا واحد من الحضور، ما في فكرة تمرر هكذا من غير ما يتم رصدها والتأكد منها. طيب، بس هو لأنه شاعر بالاهتمام اللي ما يجده في الفصل العادي، أصلا ما حد يسمع له، فيحس أنه أوكي والله هنا هذا كمان، هذا كمكان ما في حد يقول لك لا لا تقول كده أو لا تعبر بهذه الطريقة. فنحتاج بس نتأكد من هذه المفاهيم ترجع مرة تانية تتصحح. تعليم التفكير الفلسفي لا يعني أبدا أنه كل الأفكار صحيحة، والنهايات المفتوحة لا تعني أنه أولا ما يوجد نهاية، ثانيا أنه كل الأفكار زي بعض. النهاية المفتوحة تعني أنه إحنا بنسعى إلى شيء ما، وده كدائما قطعة مفقودة في البازل، لكن في محاولة مستمرة أنه كرة الثلج تستمر وأنها تتمرر بيننا، وأنه في محاولة مستمرة للسعي نحو اتجاه واضح إحنا عارفين كلنا إيش نبغى نسوي، نبغى نوصل لهناك، ونحاول نحن نرجع لورا خطوات ونمشي لقدام خطوات، بس في إحساس بالوجهة، نتأكد الميسر يكون عارف كيف يوصله للطلاب.
جميل جدا، واضح أن يمكن هذا الكلام أن إحنا مو بس فعليا يعني في مسألة تصحيح المفاهيم، ولكن هي عودة للجذور، أنه لازم نبدأ نفكر خارج إطار المعلم بهذا المعنى، ونبدأ نفكر بالميسر أيضا، لأن زي ما قلت في البداية يعني لازم نحاول نحن نطلع من فكرة التعليم ونبدأ نفكر بتعلم هذه الأشياء ذاتيا إلى آخر المفاهيم اللي سواء تصير في إطار مدرسي يعني في إطار الصفي بس، أو يعني أو حتى ممكن مثلا أن هذه التغييرات تكون حتى على مستوى الشكل، على مستوى شكل الصف نفسه. يعني يفرق لما يكون المعلم واقف قدام الصفوف عن لما يكون يعني لما تكون الطلاب يعني معتمدة أو مصفوفة على شكل دائرة،
كل الديناميك يختلف. صحيح،
إيه بالضبط. فكل هذه الأمور بتكون جذريات. الله يعطيش ألف عافية داليا، أتمنى أني على الأقل استفزيتش بالقدر الكافي علشان إجاباتش تصير يعني خلنا نقول شافية ووافية بالشكل اللي أحس الموضوع يتطلبه.
بالعكس والله، واستفدت منك كثير، يعني واضح أنه عندك وجهات نظر أحب أسمعها أكثر، وإن شاء الله بعد البودكاست ندردش عنها أكثر
إن شاء الله.
شكرا حسين، تصبح على خير.
ألف شكرا، والله يعطيش العافية مجددا، وشكرا مجددا لسحابة أدب ولهيئة الأدب والنشر والترجمة، ونلقاكم في حلقة قادمة من كتب يولوجي.